إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهمالي،
تنفيذ مساعد باد الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. حياكم الله أحبتي في كل مكان في هذا البرنامج حماية الفكر. أبو نواس شاعر معروف، توفي سنة 199 هجرية، لعل شهرته معروفة لدى الكثير من الناس، لكنه كان معروفا أيضا في الجانب الآخر في أن له الكثير من السقطات، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الشاهد، خرج في ثلة من أصدقائه يوما لكي يذهبون لشرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، وبنية السهر والسمر في تلك الليلة. سابقا لم تكن هناك كهرباء، فكان الخروج مبكر بعد صلاة المغرب، وهم في الطريق أقيمت صلاة العشاء. الآن أبو نواس ذاهب لكي يشرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، مع بعض ندمائه، وأقيمت صلاة العشاء، فقال أحدهم: دعونا نصلي ثم نذهب لقصدنا. فقال أبو نواس بيتين من الشعر، اسمعوا ماذا قال لكي يرد على صاحبه. قال: دع المساجد للعباد تدخلها، واذهب بنا إلى الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للذين سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. لاحظتم كيف أحبتي اقتطع جزءا من الآية في قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: ما قال ربك ويل للذين سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. صدق، لكنه تبعض أو اقتطع، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: جعل القرآن عضين. استخدم الوسيلة الرابعة في وسائل توجيه فكر الآخرين والتوجيههم إلى اتجاه معين والابتعاد عما يريد الشخص الآخر، علم أو لم يعلم، شعر أم لم يشعر. فقال: ما قال ربك، بل قال ربك ويل للمصلين. لم يقل ويل نعم، في القرآن لا يوجد في آية تقول ويل للذين سكروا. نعم، كلامه صحيح، بل قال ربك، نعم قال ويل، لكن يا أخي أكمل. من الأخطاء الفادحة التي نقع فيها أحيانا وقد نبه عليها القرآن الكريم، واسمعوا لهذه الآية ثم سأذكركم بهذا الخطأ. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الحجر، يقول: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين أي أبعاض وأجزاء، يؤمنون ببعضها ويؤمنون ببعض. ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. فتؤمنون ببعض الكتاب، أمر عقلا مرفوض، إما أن تؤمن بالكل وإما أن تقبل، لكنه اتباع للهوى. والقضية لما كانت اتباع للهوى، لا يريد أن يظهر أنه يتبع هواه، بل يستخدم قضية التبعيض، فيعرف أنك تؤمن بالدين فيأخذ الآية فيقطعها، ويأخذ الحديث فيقطعها، فيستشهد منه ما يخدم مصالحه لكي يوجه فكرك ويوجه عملك ويوجه نشاطك إلى أمر مقبول مطلوب لديه. رأيتم كيف استخدام التبعيض؟ والله أحبتي، لو أردنا أن نضرب أمثلة في التبعيض الذي يمارس على مستوى كبير جدا على مستوى العالم أجمع لطال بنا المقام، لكن لبيب بالإشارة يفهم. أنا أشرت إلى قضية التبعيض، وستجدون في كتاب الله سبحانه وتعالى، أختم بهذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ليس لديه إيمان أيام الفتن، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن ننتبه إلى قضية التبعيض، فهي الوسيلة الرابعة من وسائل توجيه الآخرين. احذر أن تستخدمها في الشر، واحرص على أن تستخدمها في الخير، وكن على حذر من أن تستغل وتستخدم معك هذه الوسيلة. بقي الوسيلة الخامسة بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أحبتي، أشعب، على فكرة أشعب شخصية ذات أصل حقيقي، يدعى شعيب بن جبير، ولد في سنة 9 من الهجرة، وكان أبوه من مماليك عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وقد عمر، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى عمرا طويلا حتى مات أيام خلافة المهدي. شاهد أشعب مشهور ومعروف، أنه لدينا شخص نادر، الكثير من الفكاهات تروى على لسان أشعب، مما يذكر في نوادره، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه كان جالسا في يوم من الأيام في إحدى الطرق، فمر عليه شخص فأراد أشعب أن يضحك معه، فقال له وهو غير صادق في هذا، أشعب الآن يتحدث وهو يعلم يقينا أنه غير صادق، فقال يا هذا إن ثمة وليمة في المكان الفلاني، وأشار إلى مكان ليس بالبعيد. ذهب صاحبنا وانطلق إلى ذلك المكان، ثم أثناء جلوس أشعب أتى شخص آخر فقال له يا هذا إن ثمة وليمة في المكان الفلاني، وأشار إلى المكان نفسه الذي أشار إليه في المرة الأولى. طبعا الأول ذهب فلم يرجع، الثاني ذهب فلم يرجع، الثالث ذهب فلم يرجع. بعدها جلس أشعب بينه وبين نفسه فقال أراهم يذهبون ولا يرجعون، فلعله ثمة وليمة على الحقيقة. وذهب هو إلى المكان الذي كان يقول أن فيه وليمة، مع أنه كان هو الذي اخترع هذه القصة. ما المقصود يا شيخ؟ ماذا نريد؟ إنها الوسيلة الخامسة التي تستخدم في عملية توجيه الفكر، ألا وهي التكرار. كذب كذب حتى تصدق. أنا لا أقول لك كذب، أنا أتكلم عن قضية التكرار. أي قضية تريد أن تسقط في العقل اللاواعي على ما يقولون، مجرد تكرارها بعدة طرق وبعدة أساليب ستجد أنها تلقائيا تنتقل من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي، فتصبح بعد ذلك، بعد أن كانت نظرية، أصبحت حقيقة مسلمة لدى الكثير، بينما لو ناقشت وجلست وتفينت اتضح أنها ليست بهذا الشكل، إنما هي كانت في يوم من الأيام نظرية أو كلمة قيلت، لكنه كرر ثم كرر ثم كرر فاستجيب له، فأصبحت هذه الفكرة كأنها حقيقة وليست نظرية. وأنا أقصد أحبتي التكرار وليس النسخ. أنا لا أقصد النسخ، النسخ أن تعيد المعلومة بالطريقة نفسها، أما التكرار فهو إعادة المعلومة أو القضية بطرق متنوعة مختلفة حتى تصل بإذن الله تعالى إلى الوصول إلى هذه القضية وكأنها عدة طرق. خذوا على سبيل المثال هذه القضية يا إخوان، ليست يستخدمونها من يريد أن يضلل الناس، لا، حتى في القرآن الكريم نحن نتكلم عن مهارات أو عن وسائل تنفع لعموم البشر في الخير والشر. انظروا معي يا إخوان في موضوع الصلاة، الصلاة في القرآن الكريم ذكرت في أكثر من 50 موضع، إذن الصلاة قضية مهمة لدينا لأنها كررت، أو لا تقولوا أنسخة، تقولوا كررت في أكثر من 50 موضع. الصبر ذكر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع، ألسنا نقول إذا أردنا أن نبين أهمية هذه القضية أن هذه القضية ذكرت في القرآن الكريم في كذا موضع وبكذا طريقة؟ فمعنى هذا أن هذه قضية مهمة، ولولا ذلك لما كررها القرآن أو لما أعاد طرحها بعدة أساليب وعدة وسائل. أما في الوقت الحاضر فالإعلام على سبيل المثال يستخدم الوسائل الكثيرة للوصول إلى قضية معينة. فكر معي أخي المستمع، فكري معي أختي المستمع في قضية ما في ذهنك أو في ذهنها، ستجد أن الإعلام سيبث في وقت معين وفي زمن معين وخلال ربما أكثر من قناة للوصول إلى قضية معينة، فستظهر لك مسلسلات درامية تعالج عدة قضايا من ضمنها القضية التي يراد أن تصل إلى عقلك، برامج حوارية أسلوب آخر، صور إجرامية لهذه القضية حتى تشمئز من هذه القضية وتبدأ تكرهها، وبالتالي تبدأ تتكون لك حقيقة غير علمية عن هذه الموضوع. يعملون ما يسمى بالمقابلات، المقابلات مع شخصيات، سواء كانت هذه الشخصية مارست أو لم تمارس، تكره أم تحب، بأي قضية بالنهاية ستكون هناك كم من المقابلات، تحليلات، يأتي المحلل ليعطيك صورة لموضوع معين. أيضا في أخبار انتقائية، من تتبع الأخبار سيجد أن في كل قناة هناك كم من الأخبار، قد تكون الأخبار متشابهة لكن لو لاحظت ودققت ستجد اختلافا في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى في ترتيب هذه الأخبار، ما هو الأول؟ القضية الثانية في صياغة الخبر في هذه القضية. فتصوروا معي مسلسلات درامية، برامج حوارية، صور إجرامية، مقابلات، تحليلات أو صور جميلة لمثل هذا الموضوع، هذا الكم وهذا الزخم الهائل مع التكرار بالنهاية ستصل بإذن الله تعالى إلى قضية أساسية، أن هذه القضية التي طرحت في عدة صور ترسخت في ذهن المقابل فأصبح موجها فكريا إلى هذا الموضوع أو إلى هذه القضية، شعر أم لم يشعر، وبالنهاية أصبح أسيرا لهذا الفكر أو أسيرا لهذا التوجيه. لكم أن تتصوروا كم من الصور ترونها، كم من الأشياء تسمعها، كم من المشاعر نشعر فيها، كلها تصب في هذا المجال، والمجال يطول إذا ذكرنا الأمثلة، وكما قلنا سابقا اللبيب بالإشارة يفهم. وقبل أن أختم فلنتذكر جميعا أننا قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان. لأهمية القضية التي سنتحدث عنها اليوم سأدخل مباشرة. الصورة الآن، آدم عليه السلام يجلس في الجنة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، كل ما شئت إلا هذه الشجرة. إبليس طرد، يريد إبليس من آدم عليه السلام أن يترك كل هذه الأشجار ويأتي إلى هذه الشجرة. لن نفصل فيها كثيرا باعتبار أشرنا إلى هذه القضية من قبل، لكني سأركز اليوم على القضية والتي هي الوسيلة السادسة من وسائل توجيه فكر الآخرين، كيف تستطيع أن توجه فكر الآخرين. فلنستمع إلى هذه الآية ثم سنعلق على هذه الوسيلة السادسة. يقول الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، أي لآدم وحواء، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ثمة إثارة للفضول، وهي الوسيلة السادسة التي تستخدم في توجيه فكر الآخرين. الإنسان بطبيعته يحب الفضول، يريد أن يتمنى أن يعرف التفاصيل، يريد أن يعرف حقائق الأمور خاصة المخفية. وكأن إبليس أدرك هذا الأمر حينما قال لآدم: لماذا ربك نهاك أن تأكل هذه الشجرة؟ لابد أن ثمة سر معين. آدم عليه السلام فيما نعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لم يكن لديه علم لماذا نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة، فأعطاه إبليس في ظل الفراغ وفي ظل حب الفضول أعطاه مبرر ليس بصحيحا، لكن آدم لم يسمع غير هذا التفسير: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ومن هنا دخل إبليس إلى نفسية آدم فأعطاه مبرر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ذكرها إبليس ليست بصحيحة، لكنها أثار الفضول، وهو ما يستخدم عادة في توجيه فكر الآخرين. وسنجد الكثير من القيم والمبادئ تدخل إلينا حين نريد أن نعرف تفاصيل أو حين يثار فضولنا. نعرف الإنسان بطبيعة حب الفضول، فكثيرة هي الأحداث والوقائع التي لا يستطيع الفرد أن يعرف حقائقها ودوافعها، فيأتي المحللون ويخرج الناس الذين يعرفون مثل هذا الموضوع ليضعوا، وانتبهوا إلى هذه الكلمة، ليضعوا النقاط على الحروف. خذ ورقة وقلم وحاول أن تكتب كلمة دون أن تضع عليها نقاط، ستجد أنك إذا تركتها بلا نقاط ستبقى مبهمة. من يوضح هذه الكلمة هو من يضع النقاط على الحروف. حين تضع النقاط تصبح مثلا كلمة قبل، وممكن تصبح كلمة قيل، وممكن تصبح كلمة قتل، وممكن تصبح عدة كلمات، الرسم واحد لكن الاختلاف في النقط. وهذا ما يعمله المحللون وغيرهم حين يضعون النقاط على الحروف، فيجعلون الكلمة التي كانت مبهمة، الحدث الذي كان مبهم، القضية التي كانت مبهمة معروفة، لكنها معروفة كما يريدون هم لا كما تريد أنت، وربما ليست كما هي الحقيقة. فهم يصلون إليك بوضع النقاط على الحروف. ومن هنا فإن من يضع النقاط على الحروف هو الذي يختار الكلمة التي يجب أن تقرأ وتصبح معروفة بعد أن كانت مبهمة. إذن الوسيلة السادسة هي إثارة الفضول، وأنا متأكد أن فضولك الآن أخي المستمع الكريم تشاركني فيه، فأن نقول ما هي الوسيلة السابعة. بارك الله فيكم، سأقول لك بعد الفاصل انتظرنا، سنتكلم عن الوسيلة السابعة. أهلا بكم من جديد، أعلم أن إثارة الفضول لديكم أصبحت قوية. الوسيلة السابعة بالذات اسمعوني أخواتي المستمعات في كل مكان، استدرار العاطفة، استخدام الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والكلمات في استخراج العاطفة، ثم توجيه العاطفة إلى سلوك معين. سلوكنا نحن أحبتي الكرام نفكر ثم نشعر ثم نمارس هذا السلوك. فعلى سبيل المثال، ليس للإطالة لكن للتوضيح فقط، حينما يضربك أحدهم ضربة فأنت تلقائيا تحاول أن ترد عليه بسلوك، لكن هذا السلوك ناتج من شعور، فإذا كان ممن تعزه وتحبه ستتصرف معه بطريقة مختلفة مما لو كان شخصا لا ترغب فيه أو لا تعرفه، فستذور غضبا ثم ستكون ردة فعلك أو سلوكك مختلف. الذي اختلف هو المشاعر، هو العاطفة، والعاطفة هي التي غالبا تدفع الناس والإنسان نحو العمل. فعلى مقدار قوة العاطفة والشعور بها يكون السير نحو هذا الكلام أو نحو هذا الفعل أو نحو هذا السلوك. ولذلك يحاول قدر الإمكان من يوجه الفكر أن يستدر عاطفة المقابل. لذلك حينما يريدون أن يتوجهون إلى فكر معين سيستخدمون الصور لاستدرار العاطفة، سيستخدمون لغة الأرقام لاستدرار العاطفة. مجرد أن تشعر بلغة العاطفة، مجرد أن يصل إلى قلبك ويبدأ يتحرك القلب، ستبدأ السلوك، ستبدأ اليدين تتحرك بالصدقة، ستبدأ الأمور تتغير مجرد ما تغيرت العاطفة في الداخل. فمتى ما نجحت أو متى ما نجحت في استدرار عاطفة شخص ما، غالبا سيكون سلوكه بناء على هذا الاستدرار. ولذلك حتى نستطيع أن نبني عاطفة على قضية معينة نحتاج إلى أمرين مهمين. انتبهوا حتى تستخدم مثل هذا الكلام أو حتى تتجنب أن يستخدم معك. الأمر الأول، معلومات مقننة. أنا لم أقل بالضرورة أن تكون صحيحة 100%. في بعض الأحيان استدرار العاطفة الآن بعد ذلك تكتشف أن هذا الأمر ليس بصحيح، لكن أقصد معلومات مقننة مرتبة منظمة حتى تستطيع أن تصل العاطفة. اثنين، إدراك طبيعة هذا الإنسان وذلك الشخص المقابل لك، ما نوع العاطفة. يذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى أن سلوك الإنسان ينبع من ثلاثة أمور، حب وخوف ورجاء. أعرف الشخص المقابل لك ما المحرك له، أهو الحب أم الخوف أم الرجاء، ثم استخدم المعلومات المقننة، ستجد أنك استطعت أن تستدر عاطفته لتوجه معين، وبالتالي توجه سلوكه إلى قضية معينة. وهذه هي الوسيلة السابعة في وسائل توجيه فكر الآخرين. وقبل أن أختم دعوني أن أذكركم بقضية مهمة جدا، تجنبوا استخدام العاطفة في العلاقات الإنسانية ما لم تكن مبنية بطريقة صحيحة. الأب مع ابنه، الزوج مع زوجته، الأم مع أبنائها، إلى آخره من تلك العلاقات. فلنحسن استخدام العاطفة ولنوجهها توجيها صحيحا، ولنكن بإذن الله تعالى ممن يستخدم هذا في الخير لا في الشر. أخيرا أقول، قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حماية الفكر. انتهينا من سبعة، واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ بالوسيلة الثامنة من وسائل توجيه فكر الآخرين، صناعة الرموز الوهمية. إظهار رموز على الساحة ليس لديها من العلم أحبتي الناس عموما ونحن جزء من هؤلاء الناس لا نستغني عن القدوات في كل زمان. نعم أنا أعلم أن قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان بطبيعته ألاحظوها عند الأطفال وعندك يبحثون عن القدوات، يتأثرون بمن يعايشونه، يتأثرون بسلوكه بتصرفاته بكلامه، هذا أمر جبلي قد جبلنا الله تعالى عليه لا نستطيع تغييره. فلنقول دائما اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، نعم هو القدوة الأعظم والقدوة الأهم، لكن طبيعة الناس تتأثر بهؤلاء الناس الموجودين في ذلك الزمان. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء التافه يتكلم في أمر العامة، ولم يصل هذا المرء التافه إلى أن يسمح له أن يتكلم في أمر العامة إلا حين استخدم كأنه رمز وهمي ظهر أمام الناس ليس على أنه أمر تافه، فلو عري أمام الناس على أنه امرؤ تافه لم يسمح له ولم يستمع له، لكنه أعطي رمزا وكأنه العالم الكبير وكأنه الذي يعلم كل شيء وكأنه الخبير وكأنه أحيط بهالة جعلت منه رمزا وهميا ليس حقيقيا، والنتيجة معروفة. حين يتكلم المرء التافه في أمر العامة لا أظنني بحاجة إلى أن أذكركم ما النتيجة التي سيصل إليها لا هؤلاء ولا ذاك التافه الذي تكلم في أمر العامة. إذن حين تريد أن توجه الآخرين، حين يريدون أن يوجهون الآخرين يجب أن تكون ثمة رموز، هذه الرموز حينما تكون سيئة يستخدمون رموزا وهمية، علينا نحن أن نستخدم رموزا حقيقية لا رموزا وهمية، وعلينا أن نكتشف تلك الرموز فلا ننجر وراءها، بل نكون على بصيرة من كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من علم. أنا متأكد أنك تنتظر مني الآن الوسيلة التاسعة، لكن لا نتحدث بها الآن، سأتركها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الكثرة تغلب الشجاعة أم الشجاعة تغلب الكثرة؟ أيهما يغلب الآخر؟ المثل المشهور المعروف الكثرة تغلب الشجاعة، وله حقيقة، لكن القرآن الكريم حين يريد أن ينبهنا إلى قضية الحذر من الكثرة السلبية وهي الوسيلة التاسعة في وسائل توجيه الآخرين، الكثرة السلبية. الكثرة قد تكون محمودة أحيانا حينما نقول أغلب العلماء قالوا في المسألة الفلانية، أغلب العلماء المعتبرين، لكنني أقصد الكثرة السلبية التي توجهك لا إلى خير. استمعوا إلى القرآن الكريم حينما يريد أن يرسخ في أذهاننا نحن المسلمون تلك الحقيقة، وليكن مقياسنا ليس الكم إنما الكفيف. يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، طبعا بلا شك حتى يعطينا الحقيقة ربع يقول ولو أعجبك كثرة الخبيث، إياني وإياك أن تنغر لأنه كثير إذن هو صحيح، ولو أعجبك كثرة الخبيث. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أهل الفهم، يا أهل الدراية، إياكم أن تغتروا بالكثرة حتى لو كانت هي الغالبة، حتى لو كان عددهم بالملايين، حتى لو كان عددهم بالمليارات. بل في آية أخرى يحذرنا الله سبحانه وتعالى بالذات من إطاعة البشر عموما الكثرة الكاثرة. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر، لاحظتم اللفظ القرآني، كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول وأن تطع من في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم أن أكثر أهل الأرض سيضلون، وأن تطع أكثر من في الأرض أين سيذهبون بك؟ يضلوك عن سبيل الله. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي يا مسلم يا أيها العاقل لا تطع أكثر من في الأرض، لأنك لو أطعتهم سيذهبون بك إلى الضلال. يقول الله سبحانه في تتمة هذه الآية وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ليس لديهم علم راسخ. يا ليتها كثرة كانت عن علم راسخ وعن معرفة راسخة وعن اتصال بالله سبحانه وتعالى ومنهج قويم لكانت محمودة، لكنهم يخرصون افتراء ليست له حقيقة. إذن المسألة الكثرة إياني وإياك أن تغتر بها مهما كان نوع هذه الكثرة ما لم تكن على حق، بل في الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت حتى لو حرصت، حتى لو ناقشتهم، حتى لو بينت لهم، حتى لو وضحت لهم، حتى لو اجتهدت في أن يكونوا مؤمنين، لن يكون أكثرهم مؤمنين. هكذا اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى، وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان لديه حرية وله أن يختار، لذلك سيعاقب أو سيجازى بالخير على اختياره، لكن الله سبحانه وتعالى يعطينا وصفا لما يمكن أن يكون على هذه الأرض: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا هذا التحذير الرباني في ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وثمة آيات أخرى تشير من بعيد إلى هذه القضية، القضية الأساسية: إياك عبدي، أي الله سبحانه وتعالى يقول لك: إياك عبدي أن تغتر بالكثرة، ابحث عن الحق ولو كنت وحدك. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال: إن إبراهيم، أي إبراهيم عليه السلام، كان أمة لوحده، كأنه يمثل أمة متكاملة. العدد لم يكن مع إبراهيم عليه السلام عدد كثير، لكنه كان عددا قليلا، بل ربما لم يكن إلا هو، كما ذكر أهل التفسير أنه لم يكن مسلما حقا على وجه الأرض في ذلك الوقت إلا إبراهيم عليه السلام. لذلك اصطلح على أنه يستحق أن يسمى أمة ولو لفترة زمنية عاش فيها على هذه الكرة الأرضية. إذن نعالج هذه القضية ولا نغتر بالكثرة، لأن الكثرة قد توقعك وقد تذهب بك إلى الهلاك، وهي الوسيلة التاسعة التي يستخدمها أو التي قد نستخدمها أحيانا في توجيه فكر الآخرين. ألا تسمع الناس يقولون: الموت مع الجماعة رحمة، ومع الخيل يا شجرة، وكلها من هذه الأمثلة التي حقيقة ليس لها دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وما عدا ذلك فالآيات واضحة في التحذير من الاغترار وراء الكثرة. فلنكن على بينة، فهي وسيلة قد تستخدم في توجيه فكرنا باعتبار أن الكم الكثير اقتنع بهذه القضية، فبالتالي يجب أن تقتنع بها، فقل لا ثم لا، وابحث كما ذكرنا سابقا هل لهذه الحقيقة أو لهذا الأمر من أدلة واضحة نقلية أو عقلية. فلا تسلم عقلك للكثرة فقط، ولكن سلم عقلك للحق، وكن من أهل الحق، وكن متبعا للحق ولو كنت وحدك. أخيرا أقول: قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. بقيت أحبتي وسيلة واحدة، هي الوسيلة الأخيرة في توجيه الآخرين، سأتركها بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وأكون في الدنيا على الخير وبالآخرة في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حماية الفكر، حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر، من إعداد وتقديم الدكتور
جمال بن يوسف الهميلي،
تنفيذ مساعد بادي الجهني.